www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. هذا اليوم ورد في الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كلمات خاصة بهذا اليوم، معنونة بعنوان مناجاة التائبين. مستحب تلاوة هذه المناجاة في هذا اليوم، وهي تلاوة ترتبط بالنسبة إلى التائبين. هناك مذكورة عدة مناجات في الصحيفة السجادية، بعضها ترتبط بالشاكرين، بعضها ترتبط بالذين لا يتمكنون من أن يكثروا من عبادة الله لزحمة أعمالهم في أيام سنتهم، بعضها ترتبط بالمستغفرين، بعضها ترتبط بأمور أخرى. في هذا اليوم المذكور عن لسان الإمام صلوات الله عليه عبارات معتبرة مذكورة باسم مناجاة التائبين. أنا أذكر جزءا من هذه المناجاة ثم ندخل في موضوع البحث. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي، ويا سؤلي ومنيتي، فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جابرا. وقد خضعت بالإنابة إليك، فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ. فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي، ووا لهفاه من سوء عملي واجتراحي. أسألك يا غافر الذنب الكبير أن تهب لي موبقات الجرائر، وتستر علي فاضحات السرائر، ولا تخلني في مشهد القيامة من برد عفوك، ولا تعرني من جميل صفحك. إلهي، هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه، أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين. إلهي بقدرتك علي تب علي، وبحلمك عني أعف عني، وبعلمك بي أرفق بي. اللهم من أنا حتى تغضب علي؟ فوعزتك ما يزين ملكك إحساني، ولا يقبحه إساءتي، إلى آخر هذه المناجات. مناجات لطيفة، من الجيد أن يتلوها الإنسان في خصوص هذا اليوم. مذكورة هذه المناجات في عداد الأدعية في الصحيفة السجادية. هناك موضوع من المواضيع الدقيقة، وهو أنه كل إنسان وكل فرد يمتلك في حقيقته صفات كثيرة متقابلة. هذه الصفات ربما يمكن أن نجمعها تحت عنوانين كليين: صفات الإنسان، أغلب صفات الإنسان بل كلها تندرج تحت هذين العنوانين الكليين. يمكن تعنون هذين العنوانين بعنوان نقاط القوة ونقاط الضعف. كل إنسان عندما يستكشف حاله يرجع إلى نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يجد مجموعة من الصفات تنطبق عليها هذين العنوانين. يجد في نفسه صفات ولله الحمد قوية، صفات متكاملة، ويجد أيضا بجنب هذه الصفات صفات ربما تكون كثيرة، والعياذ بالله تعد من نقاط الضعف في الحياة. هذا الشيء موجود في كلا البعدين المادي والمعنوي، هذا شيء عام. التدقيق في هذا الموضوع ربما يكون من الأسباب الأساسية في نجاح الإنسان، سواء في الأبعاد المادية أو الأبعاد المعنوية. ربما الإنسان يتصور أن النجاح، أن الفوز، أن الترقي يكون في تفعيل نقاط القوة. هذا عادة ما الإنسان يميل إليه، ولكن من الأشياء الدقيقة المهمة جدا الذي يذكره علماء الأخلاق، أن النجاح في الحياة حتى في الأمور المادية يكون في مراعاة نقاط الضعف. نقاط الضعف في الإنسان إذا تمكن الإنسان أن يستحوذ عليها، يسيطر عليها، تمكن من أن يجيرها، تمكن من أن يمشي في سبيلها في طريق صحيح، يعني يمشي بها إلى طريق صحيح، إذا تمكن هذا هو الناجح في الحياة. وإلا مهما كان موهوبا، مهما كان عظيما، لا يتمكن أن ينجح في الحياة. هذه من النقاط الدقيقة جدا. نذكر مثال في البعد المادي. مثلا إنسان في البعد الصحي ربما يكون قوي، قوي إلى درجة كبيرة، له عضلات قوية جدا، مثلا عينه حادة، له صفات من الصحة والعافية في درجة بالغة، ولكن هذا الإنسان يعاني من انسداد في شرايين العروق، يعاني من فشل كليوي، يعاني من تليف في الكبد. هذا الإنسان وجود هذه الصفات السلبية فيه تلغي جميع الصفات الإيجابية. هذا الإنسان وإن كان قويا ولكن على شرف الموت، على شفا حفر الموت، حفر الهلاك. وإن كان يمتلك من الصفات الإيجابية في المجال الصحي كثيرا، ولكن وجود هذه النقطة السلبية في حياته تلغي جميع الصفات الإيجابية. هذا الإنسان ما إلى قيمة، هذا الإنسان لا يعتمد عليه من الجانب الصحي، هذا الإنسان لا يكون ناجحا في جسده من البعد الصحي. مثلا طالب يدرس في الجامعة يمتلك جميع المؤهلات الدراسية، يمتلك حافظة في القمة، يمتلك ذكاء حديدي، يمتلك أجواء دراسية جيدة، يمتلك إمكانات مادية، ولكن هذا الطالب يعاني من مشكلة الكسل، فقد يفقد الشوق على الدراسة. هذه الصفة الوحيدة بالرغم من وجود إيجابيات كبيرة في هذا الإنسان تكفي أن ترضي بهذا الشخص، وبالنتيجة هذا الشخص يكون من الناس العاديين في المجتمع، بل من الناس الفاشلين. هذه النقطة هي نقطة انطلاق الحياة. أي إنسان يريد أن ينطلق في حياته عليه أن يراجع إلى هذه النقاط، مو نقاط القوة. عليه أن يضبط هذه السلبيات، عليه أن يصلح هذه المجالات. إذا تمكن الإنسان من تعديل هذه النقاط فهو ناجح في حياته البتة يقينا. هذا بحثنا في البعد المادي. البعد المعنوي تماما من هذا القبيل. إذا واحد يراجع الروايات يرى أن التأكيد الشديد في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تؤكد تأكيدا بالغا على الإنسان أن يصلح مشاكله، المشاكل الدينية. الإنسان ربما مثلا يروح للحج، يشوف فد واحد في عرفات واقف من أول الصبح إلى الليل تحت الشمس، يشوفه يتحسر، يشوف شقد هذا الإنسان دين، شقد طيب، شقد إلى تقرب إلى الله تبارك وتعالى. يشوف فد واحد في المسجد دائما 20 سنة يجي في المسجد يصلي، يعبد صلوات مستحبة، أعمال مستحبة من الصبح لليل في المسجد، فتغبط نفسه هذا الإنسان. وربما يشوف أن أفراد فيهم صفات رفيعة فيغبط هذا الشخص. إذا المستفاد من مجموعة كبيرة من الروايات أن الإنسان إذا أراد أن يرتقي، إذا أراد أن يصعد إلى أرفع درجات الإيمان، مو بالضروري إلا أن يجي يكون من أول الليل إلى الصباح ما ينام في المسجد ويعبد الله، مو ضروري أن يكون مثلا دائما يأتي بالمستحبات، لا. يتمكن الإنسان الطريق الوحيد أن يصعد إلى الدرجات الرفيعة هو أن يعود إلى هذه النقاط السلبية. أن تلاحظوا في تفسير هذه الآية، آية الحواريين، بعض المفسرين كاتبين هذا الشيء. سلمان الفارسي، هذا الرجل الذي أسلم في المدينة المنورة بعد الهجرة، ما أسلم في أول الإسلام أولا، وثانيا سلمان لم تذكر له بطولة في معارك الإسلام، لم يعهد له موقف عظيم في مواقف الإسلامية، مو معروفة عنه. ولو كان لبان، إذا كان هذا الشيء في حياة سلمان كان يذكر، لم يذكر في حياة سلمان أنه كان عابد زاهد شديد العبادة، لم يذكر في حياته أنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة في كل يوم وليلة، ماكو هذا الشيء، ماكو في حياته فشي بارز جدا اللي نجد هذه الأشياء في بقية الأصحاب. مثلا في أبي ذر مذكورة صفات بالغة مهمة عجيبة، في سلمان ماكو هذه الأشياء. ولكن راجع الروايات اللي تأكد على إيمان سلمان أنه للإيمان 10 درجات، 10 درجات، كان سلمان في الدرجة 10 من الإيمان. في الروايات أن سلمان عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان أفضل من لقمان. في الحديث إن سلمان كان يعلم الغيب، كان يعرف أخبار المنايا والبلايا. في الأحاديث الواردة في سلمان في بعض العبارات عن الإمام الصادق يقول صلوات الله على سلمان. هذا سلمان اللي إذا واحد يراجع روايات فضل سلمان الواردة عن لسان أهل البيت حقيقة يتحير أن هذا الرجل كان في أي مرتبة من مراتب الإيمان. هذا ما كان له، ما يذكر له شيئا غريبا في حياته، في مسائل عباداته، في مسائل مثلا تهجده. من أين وصل إلى هذه الدرجة؟ هذه مسألة قابلة للتأمل. الروايات تؤكد أن الطريق الوحيد للسمو في مجال المعنويات هو التوبة. التوبة، التوبة في خطاب هذه الآية، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، جميعا سواء الفاسق أو الصالح، لعلكم تفلحون، الفلاح النجاح. هذه النقطة نقطة مهمة جدا. الإنسان إذا تمكن من لحظة واحدة مو أكثر، تمكن من أن يعود إلى الله حقيقة، يصمم تصميما واحدا فقط، يتمكن بهذا التصميم الواحد، هذا مضمون الروايات، أن يرتفع يصعد من الحضيض إلى أعلى درجات الإيمان. في الحديث، هذا الحديث مذكور في بحار الأنوار، وسند هذا الحديث صحيح، سند هذا الحديث صحيح عن لسان الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. يعني الرواة اللي يذكرون هذا الحديث إلى الإمام كلهم ثقات، سنده صحيح عن لسان الإمام زين العابدين. يقول صلوات الله عليه، لاحظوا دققوا في هذه القضية، في هذا الحادث. يقول صلوات الله عليه، كان رجلا في بني إسرائيل. هذا الشخص كان شغله نباش والعياذ بالله، ينبش قبور الناس ويسرق الأكفان، هذا كان شغله، ودائما كان يعيش على هذا الأمر، كان يسرق أكفان الناس ثم يبيعها ويدير عيشه على هذا الأمر. فكان له جار، هذا الجار اعتل صار مريض، فأحس بالموت، فطلب هذا الشخص النباش، هذا الجار طلب النباش وأحضر أمامه كفنين وقال لاحظوا دققوا، عجيبة هاي المسألة. قال إن هذين كفنين بالله عليك إلا أن تختر أحبهما إليك، أخذ واحد منهم. فقال لماذا؟ قال على كل حال أنا على فراش الموت، أطلب منك أن تأخذ هذا الكفن في قبال كفني، لا تجي تسرق كفني في القبر، هذا مقدمة أنا أعطيك. فأبى، قال لا ما أخذ أبدا. فآلى عليه ذلك المريض إلا أن يأخذ أحد الكفنين، فقبل أخذ أحد الكفنين، وذاك الرجل هم بعدين مات. لما مات هذا فكر في نفسه، هذا ميت، إيش درى أنه أنا أخذت كفنه وما أخذت كفنه؟ فجاء إلى قبره ونبش قبره، فأخذ الكفن وإذا سمع مناديا يقال دعني، فاهتز من هذه القضية، هاي قضية خارقة، ارتجف جسده وكفه، ترك هذا الميت ورجع إلى بيته، وحقيقة ندم على فعله، يعني هذه القضية هزته هزة شديدة. عاد إلى الله تبارك وتعالى، تاب توبة حقيقية. والدليل على هذه التوبة الحقيقية أنه طلب أولاده، شوفوا شلون توبة، حقيقة ملاحظة هذه الرواية تفيد أن الإنسان إذا تاب توبة حقيقية حتى حقوق الناس الله يوم القيامة يسهل عليه، مو أنه يغفر له، لا، شنو؟ يرضي خصماءه، لأنه الله ما يجوزه ظلم ظالم، حتى حقوق الناس. هذه الرواية الصحيحة السند، جميع رواتها ثقات، تقول أنه طلب أولاده وقال لهم كيف كنت لكم من أب، أنا شلون أبو كنت لكم؟ قالوا نعم الأب، أفضل الآباء. قال إذن لي إليكم وصية. شنو وصيتك؟ شوفوا الوصية تنبع عن شدة الندم. قال إذا مت فأحرقوا جسدي حتى يصبح رمادا، ثم نصف رماد الجسد ذروه في البحر، ونصف الآخر ذروه في الصحراء إذا هبت الرياح، حتى هذا من شدة خجله من الله تبارك وتعالى أصلا يخجل أن يكون شخص يقوم بين يدي الله، أراد أن يكون رمادا لا يذكر بعد من شدة عمله. بالفعل هذا مات، والأولاد صنعوا به هذه الوصية. في الحديث عن لسان زين العابدين أن الله تبارك وتعالى أمر إلى البحار أن تجمع الرماد، وأمر إلى الصحاري أن تجمع الرماد التي فيها، وإذا هو قائم بين يدي الله. هذه اللحظة اللي ظاهرا أصعب لحظة في الحياة في الدنيا والآخرة، أول ما يقم الإنسان يقف بين يدي الله، شنو الإنسان يقول؟ مو بين يدي عبد الله، لا، يقف بين يدي رب الأرباب، جبار السماوات والأرضين. هذه اللحظة الشديدة حقيقة، وقف بين يدي الله، قال له تبارك وتعالى لما صنعت هذا الصنيع، لما وصيت بهذه الوصية، ليش؟ قال وعزتك خوفا منك، خوفا منك. قال تبارك وتعالى إذن أغفر لك وأصفح عنك وأرضي عنك جميع خصمائك وأدخله الجنة.
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه إن لله ملائكة في كل صباح ومساء يتحادثون، هناك ملكان يتحادثان بعضهم مع البعض الآخر، كل واحد مع الآخر في كل صباح ومساء يتكلمون. شنو يقولون في كل صباح ومساء؟ يقولون يا ليت هذا الخلق لم يخلق. هذا كلام الملائكة، والملائكة لا يتكلمون بغير أمر الله ولا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، ما يقولون شيء غير أمر من غير أمر الله. ليش هذا الكلام؟ يا ليت هذا الخلق لم يخلق. هذه العبارة دققوا فيها، حقيقة دقيقة، هذه العبارة معناها الندم. الإنسان لما يقول هذه الكلمة معناته أنه نادم على هذه الفعلة. إذا أنا أقول يا ليت فلان شيء ما كنت مسوي، يعني نادم على هذا الشيء. ولكن دققوا، الله تبارك وتعالى لا يندم، الله علام الغيوب. الإنسان الجاهل اللي يندم، الله يعرف كل شيء، هو الذي خلقنا وهو الذي يعلم عنا كل شيء، الله ما يندم. ولكن علماء الكلام يقولون أن الصفات المذكورة في الله، نقول أن الله يغضب، أن الله يستبشر، أن الله يفرح، هذه الصفات معناها يقولون خذ الغايات واترك المبادئ، هاي عبارة كلمات العلماء. يعني الله لما يغضب مو يعني حقيقة تحصل فيه حالة الغضب، الله مو مركب حتى حالة الغضب تعرض عليه، هذا من الكفر بالله أن الإنسان يقول الله هو بشخصه يغضب. لا، إنما معنى يغضب، الله يغضب يعني يرتب آثار الغضب. إذا الإنسان يغضب شنو يسوي؟ الغضب في الله معناه هذا، يعني الله يسبب أسباب الغضب. إذا الله يفرح يستبشر، يعني مو أنه الله واقعا في حقيقته يستبشر، الله بسيط محال أن يكون مستبشرا في ذاته، إنما الله تبارك وتعالى يحقق نتيجة الاستبشار. الندم، هذا الندم، هذه العبارة الصريحة في الندم، هذا مو معناته أن الله يندم على شيء، الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، يفعل ما يشاء، ولكن هذا يشير على أنه هناك مقتضى قابلية لأن الإنسان يندم على هذا الشيء. هذا الخلق اللي يبدأ صباحه بمعصية الله، هذا ما يحتاج إلى ندامة؟ هذا مو واقعا يسبب الندامة؟ على كل حال، يقول أحد الملكين للآخر في كل صباح ومساء يا ليت هذا الخلق لم يخلقوا، ويقول الآخر يا ليتهم إذ خلقوا عملوا بما عرفوا، فيقول الآخر يا ليتهم إذا لم يعملوا تابوا مما لم يعملوا. هذا كلام ملكين يجري هذا الحديث في كل صباح ومساء. يكون أمنية هذين الملكين أن الإنسان إذ خلق، هسه خلق وعصى الله، لا أقل أن يتوب من عصيان الله، أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى في معصيته. هذه قضية مهمة جدا، من الأشياء المهمة هذا الموضوع، أن الإنسان يعود إلى نفسه، يشوف في نفسه شنو هو. كل واحد عنده مشكلة في ذاته. فد واحد من الأخوة قبل فترة كتب لي رسالة، قال أنا يوم من الأيام كنت أقلب القنوات وإذا عيني طاحت على قناة على كل حال محرمة. فمن ذاك اليوم إلى الآن عشرات المرات أندم، أحلف، أنذر أن أترك وأترك ولكن أعود، ما أتمكن. هاي نقطة ضعف. هذا الإنسان ربما يكون صلاته في أتم الحال، ربما يكون حاله في أتم الحال، كل شيء تزين، حجة جيد، عبادة جيدة، صومة، صلاته، كل شيء مكانه، بس هاي النقطة مشكلة، هاي النقطة ما يتمكن يستولي على نفسه. بعض الناس مشكلته صلاة الصبح ما يتمكن، بالسنة أغلب الأيام يفوت هذا الواجب. بعض الناس مشكلته أهله، إدارة أهله، لعن الله من ضيع من يعول، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من يضيع أهله. هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي مشكلة، إنسان طيب بس ما يتمكن يدير أهله، هذا واجب. بعض الناس مشكلتهم أخلاقهم، إنسان طيب عنده صفات جيدة، كريم، صلاته، عبادته، بس أخلاقه فيها إشكال، ما يتمكن، إنسان شديد، غضب، رأسا يغضب. هاي نقطة ضعف، ما يدري شو يسوي بها هاي النقطة. في الأحاديث إن أثقل ما يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. هاي نقطة، هذه النقاط الأساسية اللي تشكل حقيقة الإنسان، هذه النقاط اللي تسبب في الحال والمستقبل أن يكون الإنسان فائزا أو والعياذ بالله يكون مترديا. هذه النقطة الأساسية، مو صلاة ولا صيام ولا حج ولا العبادات ولا ألف ركعة من الصلاة، كلها نقاط إيجابية بلا شك، ولكن الإيجابيات لا تشكل إلا نقاط بسيطة في الحياة. إن الذي يهدي الإنسان هذه النقاط، النقاط السلبية، على الإنسان أن يعود إلى هذه النقاط، يحاول أن يتوب إلى الله، التوبة يعني العودة إلى الله، في هذه الصفات يحاول. هاي سهلة بعد، مو ألف ركعة صلاة. أنا عندي مشكلة مثلا، عندي أخلاقي فيها خلل، أحاول هذا الموضوع، أصمم أن ما أغضب، حتما ما أغضب، أصمم. هذا التصميم فايدته شنو؟ فايدته أنه إذا كان في اليوم والليلة أنا 100 مرة أغضب، هذا راح يسبب أنه القضية تتقلص إلى النصف، هذا كلش مهم. هذا راح يسبب، هذا التصميم، هذه التوبة راح تسبب أن الإنسان مرة واحدة أقل يغضب، مرة واحدة أقل يشتد، مرة واحدة أخلاق أقل تسوء. هذا جدا مهم، هذا أهم من 1000 ركعة صلاة، حقيقة أهم. هذا مو كلامي، كلام متواتر الروايات، متواتر الروايات. وهذا الشيء هم ما يحتاج وقت، مو مثل العبادة اللي لازم الإنسان من الصبح لليل ظهره ينكسر حتى يعبد الله، لا، لحظة واحدة، تصميم واحد، حقيقة لحظة واحدة. مو لازم اللي يكون في المسجد، مو لازم اللي يكون ابن عالم، خلي يكون ابن حمال، مو لازم يكون إلا تاجر، مو لازم اللي يكون متمكن، خلي أي فرد من الأفراد يكون، مو لازم اللي يكون في الديرة في العاصمة، خلي يكون في القرية في التشول، لحظة واحدة. واقعا من نعم الله على الإنسان أن الماديات تحتاج شرائط. الإنسان إذا يريد يصير أكبر دكتور يحتاج أن يدرس، 20 سنة، يحتاج أن يكون له حافظة قوية، ذكاء شديد، إمكانات دراسية، إمكانات مالية. مو يدرس في الكويت، لازم يدرس في بريطانيا حتى يصير أكبر دكتور. هاي الماديات ما يصير، ما يصير الإنسان أكبر مهندس إلا أن يجمع 50 شرط ضمن 50 سنة ثم ربما يتمكن أن يصل أو لا يصل. أما المعنويات مو هكذا، لحظة واحدة، لحظة واحدة في مجال أي إنسان، سواء كان عالما أو جاهلا، فقيرا أو غنيا، موظفا أو تاجرا، في قرية أو في مدينة، في أي مكان، في لحظة واحدة. في الروايات أصاب بني إسرائيل قحط في عام من الأعوام بسبب عدم هطول الأمطار، وطالت السماء أن تحجب أمطارها عن الخالق، هذا الوضع طال، حجبت أمطارها عن الخالق. في الحديث أن جماعة أجوا إلى موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، وطلبوا منه أن يخرجوا إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء، فجهز موسى صلوات الله عليه 70,000 من بني إسرائيل، وخرجوا بالدعاء والتضرع. 70,000 بهم العباد الزهاد الناس الأجلاء، بهم موسى وهو رسول الله وهو سيد ذلك الخلق، أشرف ذلك الخلق، جاءوا وعبدوا الله ليلا ونهارا ولا أثر، ماكو أي سحابة تجي، أي أمل ماكو. فبعد فترة موسى نبي بعد راجع إلى الله تبارك وتعالى، قال: إلهي، هذا الخلق إذا ما إلهم قيمة إلك، حتى أنا ما إلي قيمة إلك؟ هذا في الحديث موجود، هل اعتباري راح عندك؟ ليش ما تستجيب دعائنا؟ فأوحى الله تعالى إليه: إن من بين هؤلاء رجل يعصيني منذ 40 سنة، أكو بينهم واحد، نفر واحد، هذا ما ترك عصياني 40 سنة، كل هذا خلي يطلع أنا أستجيب. فقام موسى بين الناس ونادى: أيها الناس، القحط قتلنا، بالله عليكم، هذا مو عبارة الروايات، بالله عليكم، أكو بيكم رجل هو يعرف نفسه، الله يقول لي إنه لم يترك عصياني 40 سنة، بالله عليكم هذا الرجل أي واحد يكون؟ خلي يطلع. هذا الشخص عرف نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أراد أن يقوم وإذا تذكر قال: أنا إذا الآن أخرج أفتضح بين الناس، كل الخلق يفتهمون أن أنا كنت العاصي لله، من يتجرأ في هذا الوضع يطلع؟ كل الناس الآن ينتظرون أن واحد يقوم ويخرج من بين هذه الفئة، شو يسوي؟ ومن جانب إذا ما يقوم هذه الحاجة لا تستجاب، الناس يبقون على حاجة الفقر والقحط إلى الله، إلى يوم الله يعلم. فأصابته حالة الندم هذه اللحظة الواحدة، هذه اللحظة الواحدة في أي لحظة من لحظات الحياة أصابته حالة الندم، وندم إلى الله ندما شديدا، حقيقة ندم، قال: إلهي بس خلاص، خلاص كفيت، أنت. موسى واقف بين الناس يشوف ما حد ما يخرج، وإذا في هذه الأثناء تراكمت السحب وأمطرت السماء مطرا غزيرا، فرجع موسى إلى الله وقال: إلهي، لم يخرج من بيننا أحد. قال تبارك وتعالى: أوحى الله إليه: إنني رزقتكم بالذي منعتكم به، يعني مو بيك يا موسى ومو بدعائك، وإن كان موسى أشرف ذلك الخلق بلا شك، ولا بدعاء جميع هؤلاء الصالحين الموجودين من ضمن 700 من الناس من بني إسرائيل، بل رزقتكم بذاك اللي كنت أمنعكم به، بذاك، بدعاء ذاك لحظة واحدة. ولكن من النقاط المهمة في هذا المجال في قوله تعالى، راجعوا هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الله الله في التوبة من قريب، ليصير تسويف. علماء الأخلاق يقولون، هاي عبارتهم، أنا شايف عبارتهم، إن أخطر سهام إبليس التسويف في التوبة. الإنسان يقول ما يخالف، إسه باكر، إسه هالمرة، إسه هالمرة خلي أسويها، ما يتمكن. هذا سهم من سهام إبليس، وهذا أخطر سهام إبليس. الإنسان إذا يذنب الذنب، هذا مو سهم أخطر السهام، إنما تسويف التوبة. هاي اليوم يتوب، بعدين يقول ما يخالف، أكو مجال، أكو مجال، بعد أكو عمر، إنسان يتوب بعده. هذا أخطر سهام إبليس. ثم يتوبون من قريب، أولئك يتوب الله عليهم، هذول اللي الله يتوب عليهم. هذه النقطة نقطة بالغة الأهمية، التعجيل في التوبة، الإهمال وترك التوبة والتسويف، هذا في آفات، آفات كثيرة مذكورة في كتب الحديث. أولا التسويف في التوبة، أولا من أسبابها، من عواملها، من آفات التسويف، أولا أن القلب يصير أسود، يموت القلب. هذا مذكور في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وعن بعض المعصومين عليهم الصلاة والسلام، يصير في القلب سواد، يموت القلب. إذا مات القلب شنو يصير؟ يصير سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنوا. هاي أول مشكلة. المشكلة الثانية أن الذنوب تأخذ بعضها بيد بعض، ذنب واحد يجرجر الإنسان إلى ذنوب متعددة، هذا في الأحاديث. مضافا إلى أن التوبة واجب فوري، إذا واحد ترك الواجب الفوري فهو عاص في كل لحظة، عصيان جديد والعياذ بالله. واجب فوري في هذه اللحظة، في اللحظة البعدية أنا تركت في هذه اللحظة واجب فوري، فهذا عصيان، وفي اللحظة البعدية عصيان آخر. فعصيان واحد يسبب للإنسان بما لا يحصى من المعاصي. هذه المشكلة الثانية من التسويف. المشكلة الثالثة عذاب القبر والعياذ بالله، والعياذ بالله. في الروايات ضغطة القبر، في الحديث هذا حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أعوذ بالله من ضغطة القبر فإنه قل من يفلت منها، والعياذ بالله. شنو ضغطة القبر؟ راجعوا في الروايات، أكو في الرواية أن الميت لمن يوضع في التراب، لمن يشد اللحد تنتهي عملية الدفن، القبر يعصره عصرة، يجد هذا الميت أن جميع لذات الحياة ما كانت تسوى في هذا الألم، في هذه المحنة، كل ما تلذذ في الحياة ما كانت تسوى. هاي ضغطة القبر. في الحديث قل من يفلت منها. راجعوا العشر مذكورة في آفات تأخير التوبة الكثير، ما أريد أفصل في هذا المجال، من آثار تسويف يعني تأخير التوبة، من جملة الآثار أن الإنسان معنوية العبادة ما يتلذذ فيها. ليش؟ لأنه نفسه تأنبه، لما يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بالصلاة يدري هذا، يدري نفسه بعد، يدري شلون إنسان واقف أمام الله، هذا ما يتمكن. يقول اهدنا الصراط المستقيم بشكل معنوي، لذة العبادة تروح منه. ليش؟ لأن الإنسان يعرف نفسه، يدري شنو من إنسان، فما يتمكن لما يتكلم الكلمات الواردة في الروايات اللي حقيقة فيها لذة غريبة، ما يتمكن يتلذذ بها. ليش؟ لأنه يفهم أن هذه لقلقة لسان، هذه كلمات يقولها شفيان شر، يريتكي يدعو الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال هذه القضية والبحث في هذا المجال طويل جدا، الإنسان أن يقترب بها إلى الله تبارك وتعالى، العودة إلى الذنوب، التوبة من الذنوب والعودة بسببها إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.